بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الباب هو 20 من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال فيه رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأدلة، أن الغلو وهو الإفراط ومجاوزة الحد في بناء القبور ورفعها والبناء عليها وتزويقها وزخرفتها، ثم مجاوزته أيضا في صفة زيارتها وتعظيم أهلها والاعتقاد فيهم. وقوله الصالحين يعني من الأنبياء وغيرهم، وهو الغالب، وإلا فقد يقع الغلو في قبور غير الصالحين. قال: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. والأوثان هي المعبودات بلا صورة، بخلاف الأصنام فهي التي لها صور، فالأوثان كالقبور والأشجار والحيطان والأحجار. وأما ما يصنع على صورة آدمين أو غيره فهو الصنم، وقيل هما مترادفان، لكن السنة دلت على أن الوثن ما لا صورة له، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تذللا وخضوعا ومسألة. وقوله من دون الله أي غير الله أو معه، والأول كفر والثاني شرك. وهذه الترجمة اشتملت على 3 مسائل: الأولى التحذير من الغلو في قبور الصالحين، والثانية أن هذا الغلو يؤول إلى عبادتها، والثالثة أنها إذا عبدت صارت أوثانا ولو كانت قبورا لصالحين، ولو كانت لصالحين فإنه يطلق عليها أوثان. وأهل السنة في القبور وسط بين أهل الغلو والجفاء وأهل الإفراط والتفريط، تبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يزورها ويسلم على أهلها ويدعو لهم، ودعا إلى زيارتها لتذكر الآخرة، كما نهى عن الإفراط في حقها وحق أهلها بنهي عن الجلوس عليها أو نبشها ونحو ذلك. والمصنف ذكر للدلالة على مقصود هذه الترجمة حديثين وأثرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قال رحمه الله: روى مالك، وهو الإمام الأعظم ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه المحدث إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 4، وهو ثانيهم من جهة التاريخ الزمني، وأحد رواة الرواة في الكتب 6 بل روى له الجماعة، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عاش إلى 79 و100، وكان مولده في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنه ما رأى ولا أخذ عن أحد منهم، رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه. وقوله في الموطأ هذا أشهر المصنفات أهل الإسلام في الحديث، ومن أصحها أسانيد، ومن أحسنها جمع للآثار وتبويبا للفقه. وقيل أن سبب تأليفه له أن أبا جعفر المنصور قال له رحمه الله: وطئ لنا هذا العلم، يعني سهله لنا حتى يقتفى أثرك فيه. قال: جنبنا فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. والموطأ معناه الممهد والميسر والمسهل في العلم، وله شروح كثيرة، أعظمها التمهيد لحافظ المغرب ابن عبد البر القرطبي رحمه الله. وهناك موطئات أخرى لغير مالك رحمه الله، كموطأ ابن أبي ذيب ولغيرهما كذلك موطئات معروفة في كتب أهل الحديث. وهذا الحديث الذي عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه رحمه الله عن عطاء بن يسار مرسلا، فمن احتج بمراسيل الثقات احتج به، وقد جاء موصولا عند البزار عن أبي سعيد وعند أحمد بنحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يتضرع إلى الله عز وجل أن يسلم أمته من الشرك، وأن يسلمهم أن يكون شركهم بسببه أو بعبادة قبره. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله بقوله: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وتقدم تفسير هيئة هذه الجدران الثلاثة التي حمى الله بها قبره الشريف من أن يكون معبودا كغيره من القبور. وقبره صلى الله عليه وسلم كما نبهنا في الدرس الماضي لم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، ولم يبنى المسجد عليه، وإنما المسجد خارج عن القبر، والقبر وقع في بيت عائشة رضي الله عنها بأمره صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في المسلم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وكان في هذا مصلحة عظيمة للإسلام وللمسلمين، خاصة مع عناية أهل السنة كهذه الدولة المباركة بالتوحيد، فإنها حمت القبر وحمت المسلمين من الغلو فيه والوقوع في الشرك. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قوله يعبد هذه تسمى عند أهل اللغة صفة كاشفة، وإلا فمن حق الوثن أنه لا يكون إلا معبودا. ودل هذا الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لو كان وثنا، فما ظنك بغيره كما يقول الشارح، فما ظنك بغيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله، فهي أولى وألصق بهذا الوصف. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة إلا حيث أرشدوا إليه، كما أرشد إلى أن يصلى خلف المقام كما صلى، وأرشد إلى أن يصلى في هيئة الصلاة كما صلى، لكنه ما أرشد إلى بقعة معينة تقصد. يقول الشارح رحمه الله: ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله إلا ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه عرف عنه هذا المنهج في تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مواضع العبادة فحسب، وإنما في غيره، حتى في مواضع قضاء الحاجة أو في إمساكه برمانة المنبر. وقد روى البخاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله تلك البقاع التي كان والده يتقصدها، وذكرها البخاري في كتاب الصلاة في باب المساجد التي على طرق المدينة، ومرت معنا في درس الصحيح. فهذا منهج عرف عن ابن عمر، لكن ما وافقه أحد عليه، لا أبوه ولا أبو بكر ولا غيرهم من العشرة ولا من غير أصحاب البيعة ولا من المهاجرين ولا من الأنصار، وإرادته التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على السنة. ومع ذلك كما قال الشارح: لا نعلم أحدا وافقه عليه من الصحابة، بل خالفه أبوه وغيره لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ، وهو الزرقاني له شرح على الموطأ من علماء مصر متوفى بدايات القرن الثاني عشر، قال: روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد، قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك، وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة اليهود والنصارى. وقال ابن وضاح، وهو القرطبي من علماء القرن الثالث من أوائل من نهى وحذر من البدع، له كتاب البدع والتحذير منها، يقول: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة، خاف عليهم الفتنة. ويقول المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال عمر الملهم الراشد الحريص على عقائد الناس ودينهم: إنما أهلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي ابن إسحاق رحمه الله وفي صحته نظر، لأن الفرس عباد نار وليس له ليس فيهم نبي من الأنبياء، لكن هكذا ذكر هذا في مغازي ابن إسحاق عن أبي العالي أنه قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، قال: فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، قال: فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، يعني في أخبار غيبية. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ يقوله خالد بن الدينار الذي يروي عن أبي العالية الرياحي في هذا الأثر، قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. وهذا من حرص عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، نبي اسمه دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. وكأن ابن القيم رحمه الله ارتضى هذا الخبر، فقال: في هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله، لأنهم عبدوا من ليس كذلك، عبدوا أضرحة في قبر فيها حيوانات وليسوا بأوادم فضلا عن أن يكونوا صالحين، وهذا لشدة الجهل ولغربة الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا معلقا على هذه الحادثة: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، بل هو من البدع وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا. وهذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدد هذا التشديد، ولذا قال هنا في الحديث اشتد غضب الله، فهؤلاء مغضوب عليهم، وإن ظنوا أنهم صالحين وأنهم يحبون الأولياء ويحبون الأنبياء والمرسلين، لكن الله غضب عليهم بل اشتد غضبه عليهم. وفي هذه اللفظة إثبات صفة الغضب للباري سبحانه وتعالى على الحقيقة خلافا لأهل التأويل، فإنهم قالوا المراد بالغضب إرادة الانتقام، وهذا باطل، لأن الله فرق بينهما في كتابه، فقال فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، ففرق بين المعنيين. قال اشتد، ولا يلزم الغضب الانتقام. قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومنهم اليهود والنصارى كما تقدم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهم ممن غضب الله عز وجل عليه. وهذه الأولى كما هذه الجملة كما قال الشارح بعد التي سبقتها تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد، ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف، يعني من أن الغلو يصيرها أوثانا، وفيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، لأن اتخاذها مساجد ليس المقصود أن تبنى عليها المساجد فحسب، وإنما مجرد الصلاة عندها يعد اتخاذا لها مساجد، لأن الصحابة ما كانوا ليبنوا مسجدا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده قريب، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا، يعني أن يصلى ويقصد للصلاة عنده. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسبا للباب، ذكره الطبري رحمه الله. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه كما ذكره المصنف رحمة الله علينا وعليكم وعليه. نعم.
قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره.
وكذا قال
أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس
يكفي. قال رحمه الله: ولابن جرير، وهو الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير وصاحب التفسير المشهور، وهو من أوائل التفسير بالماثور، وهو طبري نسبة إلى طبرستان رحمه الله ورضي عنه، وقد عرض تفسيره على أصحابه في 30,000 صفحة فعجزوا، فاختصره إلى عشره، فهو إمام جليل وتاريخه أيضا عظيم مع كثرة روايته فيه عن ابن مخنف، وهو شيعي، والطبري مشهور عنه أنه ميال إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان لا يقلد أحدا، وأوشك أن يكون له مذهب يختص به، وله أصحاب بقوا مدة من الزمن يتفقهون على مذهبه، هو من علماء القرن الثالث، توفي 10 و300 من الهجرة. يروي هنا هذا الأثر عن سفيان، وسفيان هنا يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري، وأي منهما فهو إمام وحجة وثقة، وابن عيينة تقدمت ترجمته، وأما الثوري فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي رحمه الله يرحمكم الله، وهما من ثقات الحفاظ الأئمة في هذا الشأن. والثوري كان مجتهدا له أصحاب أيضا وأتباع يتفقهون على مذهبه. توفي سنة 61 و100. يروي عن منصور وهو بن المعتمر من رجال كتب الستة أيضا وهو سلمي رحمه الله ورضي عنه، توفي سنة 32 و100. وهو عن مجاهد وهو بن جبر صاحب ابن عباس المخزومي بالولاء المكي إمام التفسير والعلم المعروف، وقد أخذ التفسير كله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي وهو ساجد سنة 400 من الهجرة. يقول مجاهد في هذا الأثر كان في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وكان مجاهد يقرأها بالتشديد أفرأيتم اللات الذي يلت السويق، فسره بهذا قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذه بدايات الغلو، عكفوا على قبره يعبدون الله ليقبل عبادتهم عند هذا الرجل الصالح، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوه، وهذه خطوات الشيطان. والسويق هو خلطه بالسمن، خلط السويق بالسمن، والسويق أصله الشعير، الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر ثم يؤكل مع السمن، فكان يكرمهم بهذا فغلوا فيه. وقد روي عن ابن عباس أنه لا يشربه، يعني كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن، فلهذا عبدوه، قالوا هذا طعام مبارك. هذا مذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره. قال وقال أبو الجوزاء، أبو الجوزاء أيضا من أصحاب ابن عباس، أوس بن عبد الله الربعي البصري الأزدي تابعي، هو أزدي من جهة الأزد من جهة الجنوب، هذا تابعي كبير، روى أيضا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعائشة وأبو هريرة وغيرهم. يقول وكذا قال عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وهذا الأثر المعلق عن أبي الجوزاء وصله البخاري في صحيحه عن مسلم بن إبراهيم عن أبي الأشهب عن أبي الجوزاء رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. وفي هذا الأثر عدم العزو من المصنف له، وذكرنا عزوه عن البخاري رحمه الله. وهذا التفسير لا يخالف القراءة، القراءة المشهورة قراءة الجماهير بالتخفيف أفرأيتم اللات والعزى، فقراءة التشديد ظاهرة المعنى، قراءة التخفيف على نفس المعنى لكنهم خففوها في الاستعمال خففوها مع كثرة الاستعمال، وإلا فالمعنى واحد. قال عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، اللات كما هو ظاهر كان في الطائف، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون سكنه في آخر عمره، وأما العزى فكانت بوادي نخلة وهي شجرة مما كان تعبدها قريش وغيرها من قبائل العرب في الجاهلية، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد وهو الذي هدمها. يقول الشارح رحمه الله فقد رأيت أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ونسر وغيرهم، وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم اليوم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب. قال رحمه الله وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية التعظيم، هذا غاية التعظيم لهم وغاية طاعتهم، ونهانا عن الغلو فيهم فلا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نحطهم منها. هذا منهج أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ختم رحمه الله بهذا الحديث في الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن كما تقدم دعاء بالطرد من رحمة الله تعالى، وهذا يحتمل كما قلنا غير مرة الدعاء والإنشاء، يحتمل أنه يحتمل الدعاء والخبر، يحتمل الإنشاء والخبر، وكل منهما يدل على تعظيم هذا الأمر. وقوله زائرات أي من النساء، وهذا يدل كما قال الشارح على تحريم زيارة القبور عليهن، وهو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم. وقيل في تعليل ذلك أنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها، وتؤذي الميت ببكائها، كما في حديث آخر: فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، على ما قيل. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وابن ماجه والحاكم عن حسان ثابت مرفوعا: لعن الله زوارات القبور، وهو يتضمن صيغة المبالغة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن زوارات القبور. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن قطان، ولا يعارض هذا حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الذي رواه مسلم وغيره، لأن هذا إن سلم دخول النساء فيه فهو عام والأول خاص، والخاص مقدم عليه. وأيضا ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين، يعني في قوله فزوروها، والصواب دخولهن حيث دل الدليل على ذلك، إلا إن جاء الدليل يدل على الخصوصية. وأما فقه هذه المسألة ففيه خلاف، المصنف رحمه الله أشار إليه بقول: هذا مذهب أحمد وطائفة، وإلا فأكثر أهل العلم على خلاف هذا القول. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة زيارة الرجل القبور، لحديث مسلم الذي تقدم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر. وأما زيارة النساء ففيها أربعة أقوال لأهل العلم: التحريم لحديث ابن عباس هذا الذي معنا، وحديث أبي هريرة الذي أيضا ذكرناه بقوله: لعن الله زوارات القبور، والذي أشار المصنف إلى أن الترمذي رواه وصححه. والفرق بين زوارات وزائرات ظاهر ومعروف وسيأتي بينه. القول الثاني الجواز لعموم حديث بريدة في مسلم، ولمشاركتهن للرجال في العلة، فإن علة الأمر بالزيارة تذكر الآخرة، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقال لها ابن أبي مليكة: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. هذا الحديث عند الحاكم وصححه الذهبي رحمه الله. وعند مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول إذا زارت القبور؟ فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. واستدلوا أيضا على الجواز بحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي عند قبر ولدها وهي تبكي، فقال: اتقي الله واصبري. ووجه الانتزاع منه أنه أقرها ولم ينكر عليها زيارتها للقبر. قال النووي رحمه الله: وبالجواز قطع الجمهور. وعلى هذا معرفة الخلاف ينقلنا إلى القاعدة التي اشتهرت عن أهل العلم، أنه لا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. القول الثالث أن زيارة النساء للقبور مكروهة، لحديث أم عطية نهينا عن رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها لم يعزم أنه أن النهي لم يصل إلى التحريم، لكن قد يفرق بين الاتباع وبين الزيارة. القول الرابع أن النهي إنما هو عن الإكثار لا مجرد الزيارة، يدل عليه رواية زوارت، وهو هذا القول أولى من القول بالنسخ في حقهن، وهو الذي رجحه جماعة من الأئمة والعلماء كالقرطبي والشوكاني والألباني رحمة الله تعالى على الجميع. وزيارة القبور إذا كانت على الوجه السني للاتعاظ والدعاء والسلام فلا حرج فيه، وزيارة القبور على ثلاث مراتب: زيارة سنية شرعية، وزيارة بدعية بقصد الدعاء عندها، وزيارة شركية بقصد دعاء أصحابها والمقبورين فيها والتوسل بهم. وجاء في هذا الحديث بعد قوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله عليه وسلم زائرات القبور، قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذه السيادة يشهد لها أيضا حديث عائشة في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف رحمه الله: رواه أهل السنن، وحسنه الترمذي رحمه الله، والشيخ ناصر كأنه يقدح فيه ويشير إلى ضعفه. والسرج جمع سراج، وهي المصابيح، لأن هذا ضرب من التعظيم والغلو فيها، ومما يسهل للعابدين العكوف عندها، كما هو مشاهد في كثير من أقطار الإسلام اليوم. قال الشارح رحمه الله: هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييع للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر، هذا مجرد الاتخاذ، وأما الدعاء وصرف العبادات لها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. قال: ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة، فكذلك البناء، والله تعالى أعلم. رضي الله عنا وعنكم وعن المصنف على هذا النصح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الإكثار من التراجم والتنويع فيها والاستكثار من الأدلة التي تنفر الناس من هذا الأمر العظيم إنما كان منه رحمه الله لما رآه، ومن رأى ليس كمن لم يرى وليس كمن سمع. من رأى هذه المعبودات التي تعج بها كثير من أقطار الإسلام اليوم احترق قلبه على واقع المسلمين، وشعر بغربة الإسلام وأهله، غربة من جهة هؤلاء الذين هم بالملايين يرتادون هذه بعض القبور، زوارها أكثر من زوار المسجد الحرام، أكثر من يقف في عرفة، ويشهد بهذا من عرفها. وصارت الصور الآن المصورة والمقاطع تنقل، وأحيانا يكون النقل مباشرا، سواء في طقوس غلاة المتصوفة أو طقوس الروافض قطع الله دابرهم. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدي الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا للتوحيد، وأن يركزوا عليه، وأن يكون هو همهم الأول والأخير، كما كان هو هم النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، فإنه إنما دعا إليه، وفي آخر عمره كما مر معنا في حديث عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. وممن حققه حق التحقيق، وأن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه وأن يجعلنا من الدعاة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.